రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 12 نوفمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. تشكيل مجلس السيادة والإبقاء على المكون العسكري وأطراف السلام ونيكولا في مجلس السيادة. مقتل 3 أشخاص وحرق معسكر للنازحين في شنقل طوباي بشمال دارفور، واعتقال الأصم في الخرطوم وإصابة 5 من معتقلي الضعين بفيروس كورونا. حكم قضائي جديد بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المستخدمين، وتعليق برنامج ثمرات وتعليق الدراسة في جامعة 7. الحرية والتغيير تعلن رفض التفاوض مع المكون العسكري، والاتحاد الأوروبي يجدد دعم العودة إلى النظام الدستوري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن التلفزيون السوداني إصدار قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان مرسوما بتشكيل مجلس السيادة. ونص المرسوم على رئاسة البرهان لمجلس السيادة وحميتي نائبا وعضوية الكباشي وياسر العطا وأبراهيم جابر ومالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس ورجاء نيكولا. هذا إلى جانب أبو القاسم برطم ويوسف جاد كريم وعبد الباقي عبد القادر الزبير وسلمى عبد الجبار المبارك كأعضاء مدنيين جدد، مع تأجيل تعيين ممثل شرق السودان إلى حين اكتمال المشاورات. وأضاف المرسوم في هذا الخصوص:
برهان عبد الرحمن البرهان رئيسا، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم كريمة عضوا، السيد مالك عقار إير عضوا، السيد الطاهر أبو بكر حجر عضوا، السيد الهادي إدريس يحيى عضوا، السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا، السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا، السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا، السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا، السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا. هذا ويرجى تعيين ممثل شرق السودان إلى حين اكتمال المشاورات بشأنه.
جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان دعمهم للعودة إلى النظام الدستوري، مؤكدين ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين. وأكد السفراء خلال لقائهم وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق الخميس لبحث الأزمة في السودان على دعمهم حماية الحق في التظاهر السلمي. من جانبها قالت وزيرة الخارجية إنها أطلقت خلال اللقاء نداء إلى المجتمع الدولي للضغط على قادة الانقلاب من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وإعادة خدمة الإنترنت. عقد مجلس الأمن الخميس جلسة مشاورات مغلقة بشأن التطورات في السودان بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وإستونيا. وكان من المقرر أن يطلي فولكر بيرت رئيس بعثة اليوناتمس المجلس على آخر التطورات في السودان ووجوده للتوسط بين الجيش السوداني ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية. أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية صباح الخميس حكما بإعادة خدمة الإنترنت لكافة المستخدمين بالسودان. وقال الدكتور ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا، قال إنهم سيتقدمون بطلب لإصدار أوامر قبض على مديري شركات الاتصالات في حال عدم تنفيذ الحكم حتى يوم الأحد المقبل. وقال إن المحكمة ستنظر 17 من الشهر الجاري في قضية التعويضات التي طالبت بها جمعية حماية المستهلك بسبب الضرر من انقطاع خدمة الإنترنت. ودعا جميع المستخدمين بتقديم طلبات تعويض بصورة فردية في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء أمام مولانا طارق عبد اللطيف في محكمة الخرطوم الخرطوم الجزئية. وأضاف ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك في هذا الخصوص:
والله حتى الآن الشركات لم تنفذ. الآن المستشار القانوني ذكر لي أنه ذاهب للمحكمة لأنه شركات الاتصالات قالت أنها لن تنفذ لأن كلمة فورا غير واردة في هذا الحكم، وهذا تحايل وهذا تماهي من الشركات الاتصالات مع السلطة الإنقلابية وأكل أموال المستهلكين بالباطل. حتى الأحد الصباح، لأن تعلم أنه يوم الجمعة والسبت إجازة في السودان، يوم الأحد الصباح إذا لم تجعل الإنترنت سنطالب كجمعية بإصدار أوامر قبض مدراء الشركات.
أقر ناشطون بولاية الخرطوم بالتأثير الكبير لقطع الإنترنت على توثيق الانتهاكات التي حدثت مؤخرا، إلى جانب تأثيره النسبي على تنظيم الأنشطة المعارضة للانقلاب العسكري. وقال أحد الناشطين في لجان المقاومة بولاية الخرطوم لراديو دبنجا إنهم لجأوا إلى تنظيم المواكب الدعائية والقصاصات الورقية للترويج لمليونية 13 نوفمبر و17 نوفمبر، وحذر السلطات من ممارسة أي عمل عنف أو قمع للمظاهرات السلمية المناوئة للانقلاب، وتوقع نجاحا كبيرا للتظاهرات واستجابة كبيرة لدعوات لجان المقاومة ومساراتها ومطالبها. وأضاف الناشط من لجان المقاومة بولاية الخرطوم في هذا الخصوص:
طيب نحن مؤثر علينا في حاجة واحدة بس، إنه نحن يعني المقاطع بتاعت الفيديو واللايفات والكلام ده ما قاعد نشوفه، لكن فكرة إنه نحن نوصل الرسالة دي ما مؤثر معنا بأي حاجة، لأنه أساسا كده كده الرسالة واصلة. وهس عندنا يعني عندنا ناس يضربوا لنا من برا، دخلوني أيام المكالمات كانت واقفة، بيضرب لي مثلا دول من الإمارات بيدخلني مع صاحبي في الحصاية ومع صاحبي في المؤسسة وفي مكالمة واحدة جماعية.
قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون الخميس في مظاهرات غاضبة بشنجل طوبايا بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن مئات المتظاهرين الغاضبين أضرموا النار في قسم الشرطة ومكتب الشرطاي في شنجل طوباي، وأغلقوا السوق الأسبوع احتجاجا على مقتل 2 من المزارعين برصاص رعاة مسلحين يوم الأربعاء، وأشاروا إلى مقتل شخصين أحدهما طفل جراء إطلاق النار من قبل القوات العسكرية على المتظاهرين، بينما قتل أحد الرعاة على يد مجهولين. وأوضحوا أن مسلحين يستقلون عددا كبيرا من الجمال شنوا مساء الخميس هجوما انتقاميا عنيفا على معسكر نفاش للنازحين في شنجل طوباي بسبب مقتل الراعي، وأحرق المسلحون مئات المنازل بجانب معلومات عن سقوط قتلى وجرحى لم يتم رصد عددهم. وحاول راديو دبنجا الاتصال بوالي الولاية والسلطات المحلية ولم يتمكن من الوصول إليهم. أحرق مسلحون الخميس مئات المنازل في قرية مقايقو بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن مواطني المنطقة نزحوا في وقت سابق جراء الاعتداءات المستمرة بواسطة مسلحين خلال الشهرين الماضيين. وأوضحوا أن مواطني القرية التقوا السلطات في الولاية مطالبين بالعودة لأخذ ممتلكاتهم التي تركوها، وأشاروا إلى أن المسلحين استبقوا عودة سكان القرية وأحرقوا جميع المنازل بما فيها محتوياتها، وطلبوا سكان القرية الحكومة بمحاسبة الجنى وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض المتضررين. اعتقلت قوات عسكرية صباح الخميس دكتور محمد ناجي الأصم عضو لجنة أطباء السودان المركزية واقتادته إلى مكان مجهول. من جهة أخرى أكد مكتب الأطباء الموحد إصابة 5 من المعتقلين من القيادات السياسية وكبار الموظفين في سجن مدينة الضعين بولاية شرق دارفور بفيروس كورونا، موضحا إنهم بحالة صحية غير مستقرة. وأوضح في بيان له إن الذين أصيبوا بفيروس كورونا هم بشير محمد إبراهيم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وجود السائر دكام مدير عام وزارة المالية بالولاية، والسير جلال رئيس حزب الأمة القومي بالولاية، ومعلا محمد موظف بقطاع التنمية الاجتماعية، ومصطفى باخت مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة المالية. وأوضح البيان أن بعض المرضى مصابون بالأمراض المزمنة، وأشار إلى عدم تقييم حالة المعتقلين بواسطة أي متخصص وأنهم لم يتلقوا أي رعاية طبية. وقال أن فريق طواري من وزارة الصحة بالولاية حاول نقلهم إلى مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بالضعين، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبالهم بحجة غياب التوجيهات من قيادة الدعم السريع. أعلنت جامعة أم درمان الإسلامية والزعيم الأسري الخميس تعليق الدراسة والامتحانات إلى أجل غير مسمى ليرتفع عدد الجامعات المغلقة إلى 7 جامعات. ودعا مجلس عمداء جامعة أم درمان الإسلامية الطلاب وجميع منسوبيه إلى متابعة ما يستجد من قرارات بمواقع إعلانات الجامعة. وأرجع مجلس عمداء جامعة الزعيم الأسري اتخاذ القرار لحالة الفراغ في العملية التعليمية وإخلاء الطلاب من الداخليات بالقوة. وكانت كل من جامعات الخرطوم والجزيرة والسودان والبحر الأحمر والنيلين أعلنت تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد. أعلن برنامج دعم الأسرة السودانية ثمرات تعليق البرنامج بواسطة البنك الدولي إلى حين إشعار آخر. وطالب معتصم أحمد صالح مدير البرنامج في خطاب إلى شركاء البرنامج بإيقاف جميع عمليات الدفع للمستفيدين اعتبارا من الثلاثاء الماضي، كما دعا لتحويل المبالغ المتبقية إلى حساب البرنامج. من جانبها نشرت البنوك والمصارف إعلانات لمستحقي دفعيات بطاقات دعم الأسر ثمرات تفيد بتعليق البرنامج. أكد المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير تمسكه التام بعدم التفاوض والمساومة مع الانقلابيين، وشدد في بيان على حتمية العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر عام 2021 وعودة الحكومة المدنية الشرعية لمزاولة مهامها تحت قيادة رئيس الوزراء الشرعي الدكتور عبدالله حمدوك والتمسك بالوثيقة الدستورية. ونفى عقد أي لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مشيدا في ذات الوقت بموقفه الصلب. وأعلن المجلس دعمه الكامل لحراك الجماهير في المواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل والتصعيد والتجهيز لمليونيتي 13 و17 نوفمبر. وقال نور الدين بابكر عضو المجلس المركزي في مؤتمر صحفي
أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب على السلطة في السودان، انقلاب على الشراكة، انقلاب على الوثيقة الدستورية. بالتالي أي محاولة لوصف هذا الانقلاب بالثورة التصحيحية أو محاولة تبرئته أو شرعنته بمسوقات مثل الصراع بين القوى السياسية هي مجرد مسرحية مكشوفة للشعب السوداني.
أعلن وزراء الحرية والتغيير رفضهم القاطع لحملات الفصل التعسفي الجائر لمنسوبي الخدمة المدنية واستبدالهم بفلول العهد البائد. واعتبر وزراء قوى الحرية والتغيير في بيان الانقلاب العسكري نقوص عن الإنجازات المهمة لحكومة الفترة الانتقالية والتي تمثلت في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإيفاء الديون والحصول على منح مليارية. وأوضح الوزراء في بيان أن الفترة ما قبل الانقلاب شهدت بداية تعافي الاقتصاد السوداني، وذكر البيان أن الانقلاب أدى إلى إيقاف مشروعات مهمة في مختلف المجالات. وحذر الوزراء من أن المضي في مخطط الانقلاب سيعيد البلاد إلى دائرة العزلة الدولية والحصار الخانق الذي استمر لثلاثة عقود. دعا تضامن نقابات السودان المكون من 29 من لجان تسيير النقابات في الوزارات والهيئات والبنوك جميع منسوبيه للمشاركة الفاعلة في مليونية 13 نوفمبر من أجل استعادة الحكم المدني. وأشار في بيان له إلى الإجراءات القمعية التي تلت 25 أكتوبر المتمثلة في الاعتقال والتحفظ والإقامة الجبرية، بالإضافة إلى إعادة إنتاج النظام البائد بالحلال والإبدال في المواقع الحكومية المختلفة في الوزارات والمؤسسات والهيئات. ودعت كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات العاملين بشركات إنتاج ونقل خام النفط العاملين في الشركات للخروج في مواكب 13 نوفمبر الرافضة للانقلاب. انتظمت عدد من الوقفات الاحتجاجية المهنية والمواكب الدعائية الخميس رفضا للانقلاب العسكري وللترويج لمليونية 13 نوفمبر. ونظمت الكوادر الطبية في مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال بمدينة أم درمان وقفة احتجاجية رفضا للانقلاب العسكري، كما نظم العاملين في شركة بترو أنرجي وقفة احتجاجية تنديدا بالانقلاب وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، هذا إلى جانب عدد من الوقفات والمواكب. شرع اللاجئون السودانيون في معسكر جاجا بشرق دشات في إنشاء أكاديمية كرة القدم والتي تستهدف الأطفال من عمر 6 سنوات ل 13 سنة من الجنسين. وقال كابتن سليمان بورما أحد المدربين بالورشة لراديو دبنجا إنهم اختاروا 2 من المدربين و2 من المدربات لإنشاء الأكاديمية، وذلك عقب ورشة تدريب مدربين كرة القدم للجنسين التي نظمتها منظمة آي أكت الأمريكية بالمعسكر. وأوضح إن الورشة استهدفت 20 مدربا من الجنسين واستمرت في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر. استأنفت المنظمات توزيع المواد الغذائية في 6 من معسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشات الأربعاء بعد توقف دام عامين. وقال أحد اللاجئين من شرق تشات لراديو دبنجا إنه حالة من الفرع غمرت جميع اللاجئين في معسكرات تولوم وميلي ونبك وكونغو وأركو سيني بعد توزيع الغذاء، مشيرا إلى فشل الموسم الزراعي لهذا العام. وأوضح أن توزيع المواد الغذائية توقف لمدة عامين بسبب رفض اللاجئون للسياسات التي انتهجتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي تلك الرامية لتقسيم اللاجئين لفقراء يستحقون دعم وأغنياء غير مستحقين. وأضاف أحد اللاجئين السودانيين في شرق تشات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قرار المفوضية باستئناف صرف المواد الغذائية، وكان المواد الغذائية يعني عنده زي سنتين ما لقينا أي صرف، والليلة هو رجو لنا وإحنا فرحانين شديد، لكن ده برضو ما عارفين بيستمر في شهور الجاية ولا شهر ده وبقيفه. عشان كده إحنا نطلب من المفوضية أن يستمر في صرف مواد الغذائية، لأنه السنة كله جفاف، مطر ما كبى وإيش ذاته ما نجد.
الخبر الأخير في النشرة: وجه المدعون العامون في السويد الخميس اتهاما لمالك شركة لندن انرجي المنتجة للنفط والغاز والرئيس التنفيذي السابق للشركة بالتواطؤ في جرائم حرب خطيرة في السودان. ويهدف المدعون ايضا الى مصادرة 160 مليون دولار من لندن التي تنشط في الغالب في انتاج النفط والتنقيب في النرويج. ويأتي توجيه الاتهام على خلفية دعوات قضائية من مجموعات حقوق الإنسان ذكرت أن بدأ التنقيب عن النفط فيما يعرف الآن بجنوب السودان في نهاية التسعينات من قبل الكونسورتيوم بقيادة ما كان يعرف وقتها باسم لندن بتروليوم، أشعلت حربا أهلية أدت إلى مقتل الآلاف والتشريط القسري لما يقرب من 200 شخص والعديد من حالات الاغتصاب والتعذيب. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية النيل الأزرق يسعدنا أن نستضيف السيد عبدالعزيز سوريبا للحديث حول آخر تطورات المشهد وتفاعلاته الجارية بالولاية بعد قرارات القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان التي حل بموجبها الحكومة واعتقال وزراء ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البرهان وآخرين إنها إجراءات تصحيحية لمسار الثورة. أهلا ومرحبا بك السيد سوريبا في راديو دبنجا، وحدثنا عن آخر تطورات المشهد في النيل الأزرق.
طيب، من أول لحظة للانقلاب الناس كانت واضحة جدا في أنه هو انقلاب، وانقلاب عسكري كامل الدسم زي ما الناس كلها سمته، باعتبار أنه هو انقلاب على أي كان اختلاف الناس ما هي شرعية أو ما شرعية، لكن هي حكومة ديمقراطية، حكومة بتاع الثورة، انتجتها الوثيقة الدستورية. أي حاجة تمت ما بعدها هي تسمى انقلاب. ده كان رأي الشارع واضح في الحاجة دي تماما. كل الشارع بأحكام سياسية، منظمات بتاع المجتمع المدني، لجان المغامرة صرفت في إعلان صوتها في طلوع المباشر بعد الانقلاب مباشرة في على الرمضة القاطع لانقلاب التم ذي. الشارع بس هو مقسوم في انه الرجوع من الحركة الانقلابية، انه حيكون رجوع لما قبل 25 اكتوبر بذات الحكومة كان شرائي كبير حواليها وفي اداعها الى اخره، ولا انه يكون في شكل جديد. حتى الشكل الجديد هو بل ممكن يكون مختلف في الاراء، وممكن على مستوى المنتديات وعلى مستوى الشارع الحوارات يوم تدرس من الحاجة دي شنو هو ما بعد الانقلاب، شنو الحاجة الممكن هي تكون على مستوى شكل الحكم ذات الكلام مع الحركة الانقلابية.
في إجراءات بتاعت اعتقالات أو شواهد بتدل إنه بتأكد الرأي بتاعت إنه دي انقلاب عسكري كامل الدسم؟
طبعا هو في اعتقالات تمت هنا وخصوصا مجموعة ساعات مشطة. المظاهر العسكرية ذاتها يعني ما قبل 30 أكتوبر الوجود الأمني والعسكري الكثيف جدا على مستوى الشارع، حتى جهاز الأمن ذاته هو رجع بصلاحيات ثانية أزيد أو أكثر من الصلاحيات اللي كانت معطاة له ما بعد الثورة، لدرجة أن أفراده كانوا هم غالبيتهم مسلحين منتصرين على الشارع. يعني الوجود الكثيف بالشكل الظاهر في الغرب هو في الدعم السريع خلال الميادين والخروجات اللي هي كانت تكون فيها المسارات القديمة بالنسبة للمواقف، إذا كان في الغرب أو في الدمازين، وتمت اعتقالات كثيرة جدا في المواقف بتاع 30 نوفمبر في الدمازين والروفيرو. وجود أمني واضح وكان محاولة بتاع الأخاف للناس في حال طلعت الشارع في 30 أكتوبر برضو لحد الليلة، هي حركة الأمنية وجود الأمن الكثير بتاعه، العمليات بتاعة الروض للنشطة للاتصالات للاجتماعات للمواكب التنشيطية اللي قاعدة تتم ليلا، للمخاطبات اللي قاعدة تتم على مستوى السوق على مستوى الأحياء، في كلها هي تدلل على إنه هو دي انقلاب عسكري. دي كلها هي تتكلم عن إنه في قبضة أمنية وقوية جدا لتسليم الحريات، حتى برضو للقضاء على أي نوع الثورة لأي نوع احتجاجات أو لا خيرين. فدي كلها هي من المظاهر اللي تدور على هذا الكلام عسكري، وخايف جدا من أي صوت من أي رأي من أي حركة على مستوى الشارع.
طيب، شكل الحراك وتفاعل الناس هناك في ولاية النيل الأزرق تجاه هذه التغييرات؟
طيب، صراحة هو زي ما قلت قبل برضو في لحد ما نسبة هي ممكن تكون مختلفة على مستوى إنه هي مسمية إنه هي الحركة دي انقلابية، لكن دي بتتكلم عن خصوصية النيل الأزرق ما بعد اتفاقية سلام جوبا وجود الحكم الجادي في النيل الأزرق، بيتكلموا عن إنه في مجموعة بتاع مكاتب هي أنتجتها اتفاقية سلام جوبا، بيفتكروا تماما إنه الضامن الحقيقي بالنسبة المكتسبات دي هي عبر المكون العسكري اللي هو التعوض اللي هو وقع الوثيقة بتاع السلام. التمصر ظهر في انه حق الامنية الازرق وعد موظفين حتى المالية بكثرة العصيان في اليوم الزوال بمرتب شهر يعني. دي كانت حاجة واضحة لانحيازه هو للحاجة دي. ما معروف لسه انه هو في الحركة الشعبية ذاته حصل شنو ما بعد البيان بتاع الجهة الثورية مشارك مالك عكار في الحركة الشعبية. هل الموقف على المتولغين هنا اختلف ولا لسه هو على ظل؟ لكن الوجود العام هو الوجود الكبير للحاكم بتاع الثورية البزرق في قيادة الشركة الرابعة مشاهدة بيأكد على اتفاقات مع بين الحركة الشعبية والجيش.
يعني ما في أي مثلا تصريحات من قبل اللي هم السوبي بتاع مالك عكار بخصوص الإجراءات الحاصلة
على مستوى الإقليم؟ ما في تصريحات ما عدا تصريح اللي هو في الجبهة الثورية موافق فيه مالك عكار، لكن على مستوى الإقليم ما في أي تصريح بأنه انقلاب أو منقلاب. لكن الظاهر في انحياز مصر للجيش في العملية بتاع الترهيب في العصيان الدعوة لأنه ناس تكثر العصيان ما تتعامل بالشكل الطبيعي. المحاولات بتاع تضليل الشارع ذاته في المصرية حركة تصريحية تضليل ذاته برضه اللي قاعد يتم في أنه أي شكل ممكن يتم على الانقلاب هو ممكن يضر بمصالح الحمية الأزرق مكتسباته في اتفاقية الترهيب.
في تغييرات في الخدمة المدنية في مسؤولين عقالهم أو في ناس تم تعيينهم؟
طيب الخدمة المدنية كل الوزراء التعيين حكومة الفائز لهم مجموعة قدمت استقالات والمجموعة الأخرى أغيلت من قبل الحاكم بتاع المدينة الأزرق. حتى على مستوى الإدارات الداخلية في مجموعة من الوزارات مدراء العامين الوزراء عليه تم إعلانات كثيرة جدا وتمت عمليات بتاعة إخلال وتبديل وتغيير. لحد ياتي ما متأكدين إن هي تغييرات مرتبطة بالحركة الانقلابية أو تغييرات إدارية مرتبطة بانسحاب أو انسحاب وسريع وتغيير أو إغالة الوزراء والوزراء العامين.
طيب شكل الحراك الماشي الآن شنو والتجهيزات بخصوص 13 بعد غدا السبت؟
طيب هي نظرت كلها منظمة عن لجان المقاومة في العملية على التحديد لـ 13 نوفمبر. نحن ما بنقول هو الخطر حقيقي لكن هو الخطر الحقيقي الممكن ضمن نجاح الشارع والتفافه حول الديمقراطية ومشجبه للحركة الانقلابية. عندنا المواكب التشريقية الليلية على مستوى المدينة المدينة وتصيغه بهذا الشيء المتائم وطفاف عن مستوى الأسواق والأحياء هي تعريفية بالحركة الانقلابية تعريفية بالريب الخطر للثورة وشكل الإعلام الكبير في عملية التحقيق لنجاح عملية أو مواكب 13 نوفمبر ضد الانقلاب. طمام الأمان الحقيقي والملتف حول كل الأجسام الثورية والقوة الحية هي لجان مقاومة المياه الأزرق الأزبد بوجود ردع الحقيقي على إنها هي مفاجأة وعليها إنها قادرة تنافس كل الناس حواليها اللي هي طلعت في ساعات الأولى من الصباح الباكر في يوم الانقلاب وأعلنت بخوف واضح من هذا الانقلاب عسكري جنودية ضده كأنما كثرت حاجز الخوف كأنما كثرت حاجز إنه أي دول ممكن يسوق الشارع للخطوات الليلية هي إنه هو ده أو هي دي حركة تصريحية لمسار الثورة. الخطاب كان واضح خطاب تحليلي على مستوى المخاطبات اللي قاعدة تتم على مستوى الأسواق بأنه هو ده انقلاب عسكري بطريقة علمية وبطريقة مدروسة مسلسلة من بدايات التسمية الحقيقية لموضوع الحقوق الناعم والحراك اللي تمت مع بعد ذلك ما بين كل القوى المحددة دي لحد المرحلة بتاعة الانقلاب الجنبي والبرهان والخروج عن وثيقة الدستورية بغض النظر عن موقف الناس لأنها لكن الرد الواضح للانقلاب العسكري للوضع في كل القوى الحية لجان مقاومة الجنة المحنية وإضافة للحزب الشيوعي رأي واضح أنه الضامن الحقيقي للثورة الضامن الحقيقي للانتقال الديمقراطي الضامن الحقيقي لرجوع العساكر للتكناتهم الضامن الحقيقي لعدم تكرار الانقلابات العسكرية هو الشارع.
شكرا لك السيد عبدالعزيز سوريبا على مشاركتك معنا في راديو دبنجا في برنامج أصوات الولايات.
وطني وطني وطني
وطني
Yeah.
وطني 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 وطني
وطني وطن الجدود نحن الفداء من المكايد والعداء نتمنى لك دائما تسود بدماننا اكتب لك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطني 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 وطني
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعينا الكرام، مستمعي الراديو دبنجا، في الفقرة القادمة نلتقي بالأستاذ الصحفي درة قنبو في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الراهن السياسي. فإلى الحوار.
هو الأوضاع نحن عندنا انقلاب يا جماعة، نقول النكتة بتاعت السودان هي نصبحنا عندنا انقلاب، فالمقاومة مستمرة، الشارع الثوري متماسك للحد البعيد، نبرز التفاؤل مدعاة عالية، الانقلاب ماضي في تنفيذ قراراته وبيمشي في تصرفات بحيث انه يجعل نفسه امر واقع، لكن الحقيقه انه الواقع الفعلي هو الشارع، الواقع الوحيد والمؤكد للدنيا كلها هو انه في شارع ما قبلان الانقلاب وما حيقبله في يوم من الايام.
نعم. طيب درة، يعني ملاحظه، البرهان بعين ويفصل يعني مدراء ادارات وما عارف مدراء شركات يعني في حاله رجوع الحكومه الشرعيه، اللي بيحصل شنو عشان النازل تاني يتخلصوا منهم؟
عادي زي ما جو يمشوا، هم ناس عارفين انه قبلوا اي شخص قبل هذه المهزله وكان طرف فيها عليه انه يكون عارف انه عنده ثمن تصرفه ده عنده ثمن. ما في زول بيتكلم عن قمع ولا عن قهر ولا عن تنكيل زي ما هم بيعملوا هشتع زي ما بيعتقلوا ويشردوا، لكن بالتاكيد ما بني على باطل فهو باطل.
نعم. طيب يعني الاخبار بتقول انه البرهان لاقى مبعوث الاتحاد الافريقي واعلن له رغبته في انه حيعين حكومه.
طبعا دي سياسه الهروب للامام مستمره. ما انت عملت انقلاب لشنو؟ انت عملت انقلاب لانك هارب من مجزره فض اعتصام القياده، عملت انقلاب لان عملت مجزره فض اعتصام القياده لانك انت هارب من جرائمك قبلها لما كنت شغال مع البشير، فانت حاليا بتهرب من جرائمك السابقه بمزيد من الجرائم، فبتعتقل وبتكتب للناس اللي بتطلع في الشوارع تعترض على الانقلاب، وحيستمر في الأفعال الزي دي، بتعين في ناس وبتجيب ناس. آخر الأخبار الليلة إنه بدأ يعمل تحركات عشان يرجع جريدة الراية العامة اللي هي كانت لسان حال حزب المؤتمر الشعبي، وبرضو برجع في قناة الشروق اللي هي كانت شغالة، الحكومة الشرعية كانت شغالة في إنها ترجع قناة للشعب السوداني وتكون مهنية وتكون قناة فاعلة تمثل طموحات وأحلام وأمال السودانيين، فهو حاليا شغال علينا يرجعها عشان ترجع تاني لأحضان المؤتمر الوطني، باعتبار أنه اختار أن المؤتمر الوطني حاضنته السياسية الحالية حتدعم انقلابه. وطبعا ده طبيعي جدا لأنه حاليا نحن بنشوف كصحفيين متابعين من قريب جدا كيف أنه كل أفعاله وتصرفاته بتدل على أنه الراجل ده فعلا مستعين بالكامل بالنظام القديم. الجمعة الفاتت كان في مؤتمر صحفي لما سموه هم لأسر الشهداء والمصابين، كان بيدعو للمؤتمر الصحفي هو هيثم التهامي بتاع إعلام المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم. الشخص اللي برشح لهم حاليا وبيدعوهم اللي بيقترع عليهم أسماء عشان اختاروها حسب مصادر موثوقة جدا بالنسبة لنا نحن كصحفيين، حسن عثمان رزق.
نعم.
بعد القيادة السابق في المؤتمر الشعبي وبعد ذاك في الإصلاح في جماعة حزب الإصلاح الآن، اللي هم كلهم في النهاية واجهات متعددة للمؤتمر الوطني.
طيب درة، يعني في الأثناء تتواصل أعمال القمع، يعني الحاصل شنو؟ لسه بيطلقوا الرصاص على الناس؟ الاعتقالات لسه ماشية؟
على الأقل إطلاق الرصاص وإطلاق الغاز المسيل للدموع مستمر. أمس في شارع 40 في أم درمان كانت في مظاهرة كبيرة جدا، وكالعادة أطلقوا عليها البومبان. برضو كانت في مظاهرة في الثورة وكالعادة أطلق عليها البومبان، وهو بيلاحقه. يعني المخجل انه ده نظام بيفعل نفسي مو في النهايه امتداد للبرهان، امتداد للجنه الامنيه اللي تحت البشير. يعني حيعمل شنو غير فعل البشير نفسه؟ المخجل انهم بيسكوا في شفع ويلاحقوا في اطفال في جوا الاحياء. يعني الاسبوع يوم الاثنين حاولوا يفتحوا شارع 40 وملاحقين اطفال حيبانت اطفال في عمر 14 و15 سنه ملاحقينهم جوا الحي. يعني ما ممكن تتخيل منظر انه 5 رجال طوال عراض مسلحين شايلين بومبان وشايلين رصاص ساكن لهم طفل عمره 14-15 سنة بالبيوت، بيدخل وراه البيت ده يتلب منه البيت الثاني وهكذا. دي نفس سلوك نظام البشير. ودي حالتهم الشرطة طبعا حاليا بالنسبة لنا نحن بقت من أيام البشير الأخير، نحن بالنسبة لنا الشرطة بقت ألطف الكائنات مقارنة بالدعم السريع وبالجيش وبالتفاصيل الثانية دي، لأنه الشرطة على الأقل بتستخدم معك بومبان.
طيب في اعتقالات لصحفيين يا درة؟
حتى الآن العدد المعتقل 6 بما فيهم هذا الزميل المعتقل من دارفور في جنوب دارفور. ستة.
طيب سريع كده ده، يعني التطورات لغاية أمس كان وسط 4 ويعني مناداتهم بإرجاع الأمور إلى ما قبل 25 أكتوبر. طيب الوساطة دي إلى أي حد هي مؤثرة وعندها أوراق ضغط حقيقية؟
أنا بتصور الطرفين الخليجيين استجابتهم أو دخولهم في المناشدة دي ما هي إلا يعني إحنا راس للعاصفة، بمعنى إنهم هم مديونين بما يكفي للولايات المتحدة الأمريكية وخاضعين لضغطها بشكل كبير، فالطبيعي انهم يستجيبوا في الوقت ده يعني بيماشوها ساكت بيماشوها ويماشونا، لكن مستحيل يكون ده موقفهم الحقيقي وده موقفهم تحت الطاوله بينهم وبين الانقلابيين، لانهم ديل ببساطه شديده رعاة الانقلابيين في اي مكان في المنطقه دي ورعاة القتلة في اي منطقه في اي منطقه من العالم. يعني شنو اللي بيخليني يقنعني انه السعودية قطعت صحفه ودوبته وبخرته واختفى من الدنيا خالص عدنان خاشقجي هتكون حريصة على إنه حرية سياسيين وصحفيين في السودان؟ شنو بخليني أشوف الإمارات العربية اللي بتعبث في أي مكان في المنطقة اللي عملت الانقلاب السيسي ودعمته بكل ما تملك وما لا تملك، لأن هذه حقوق الشعب الإماراتي هي بتتطوع بها في اللي بتعمل فيه ده، وزعزعت الدنيا في ليبيا وتزعزع في الدنيا في كل في تونس وزعزعت الدنيا في تونس. بخليني شنو أصدق إنها وبتعمل في اللي بتعمل فيه ده من أول لحظة من ثورة الشعب السوداني.
امتدادا لفكرة التدخل الخارجي ده، يعني الناس بتكلموا هسه عن دور إسرائيلي أيضا دور مصري دور روسي، هل تنسجم كل هذه المصالح سوا يعني كلها تتفق سوا؟
هو طبعا هي دي اطراف بتنسجم في بتتفق اجندات في المنطقه. روسيا بتفتش في دور في المنطقه دي مقابل السعوديه، بتحاول مقابل الولايات المتحده الامريكيه، واصلا هي نفسها الخطوات اللي بدا فيها البشير عشان كل ده احنا نرجع نقول انه درجه للجنه الامنيه للبشير مستحيل يعمل حاجه غير كان بيعمل فيها البشير، ما تكون توقعاتنا منه اصلا اقل سوء من اللي قاعد بيعمل فيه حاليا. روسيا استعان بها البشير في فترة الأخيرة بحاول يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، واستعان بها وهم نفسهم في الفترات الفاتت في محاولتهم للتقوي ضد المدنيين استعانوا بالروس وبرضو للضغط محاولتهم للضغط على الأمريكان. مصالحهم متلاقية في إنه هم كلهم رعاة ديكتاتوريات ورعاة انقلابيين ورعاة قمع. إسرائيل طبعا ما في داعي إحنا نحكي عنها، نحن عارفين كلنا الدور الإسرائيلي في المنطقة وفي زعزعته وإصرارهم. هم بيفتكروا حاليا الانقلابيين اصلا كانت مساعيهم لانه يعملوا علاقات مع اسرائيل ومشوار التطبيع ده للحظه دي للحظه اللي هم فيها حاليا دي لحظه الانقلاب.
نعم.
عايزين يقنعوا المجتمع الدولي نحن ما متشددين ونحن ما اسلاميين بدليل اننا ياها شوفونا بنمشي نتصالح مع اسرائيل، في حين انه هم قبل كده الاسلاميين كان عندهم محاولات للتواصل مع الاسرائيليين ايام البشير.
نعم نعم. طيب دره يعني زمن ضايقنا، نقطه اخيره سريعه، يعني الحال هسي يعني في النهايه ملخص الموضوع انه البرهان مصر ومواصل في الحاجه اللي قام بها وما يبدو انه ما عنده درب رجعه ثاني، ف نتوقع منه شنو هسي في الفتره الجايه؟
متوقع منه انه اذا ما استمر في وضعه ده يقود البلد دي لحرب اهليه، لانه في حركات موقع على اتفاق السلام مؤثره ضد اللي بيعمل فيه الراجل ضد الانقلاب، الطاهر حجر حركه الطاهر حجر ضد الانقلاب، دكتور الهادي ادريس ضد الانقلاب، مالك عقار ضد الانقلاب، في اطراف سلام كثيره جدا ضد الانقلاب. ما معه فعليا هو بصراحه ما معه غير حركه العدل والمساواه وحركه مناوي وفصائل تانية صغيره في الجبهه الثوريه، حتى ما في زول بيعرف لها جيوش ولا بيعرف لها قوات. فالراجل ده يا اما يسوقنا للحرب الاهليه باصراره على الانقلاب ده، لانه الشارع لا يمكن يقبل الانقلاب، الشعب لا يمكن يقبل الانقلاب، الناس في المعسكرات في دارفور طلعوا ضد الانقلاب، الناس في المدن في دارفور طلعوا ضد الانقلاب، الناس في بورسودان اللي هو كان مستخدمه ورقه في فتره فاتت طلعوا ضد الانقلاب في كل مناطق في كل منطقه. او انه الجيش يستعيد الثقه بينه وبين الشعب ده من جديد ويقوم بتحرك يعزله هو وشلة الإجرام اللي هو معاه كانت في اللجنة الأمنية وفي المجلس أو في المجلس العسكري لاحقا وفي مجلس السيادة مؤخرا، يقوم يتصرف تصرف فعلي وحقيقي يخلصنا من هذه الشلة ويقدم إعلان حسن نوايا جديد وإعلان مصالحة جديدة مع الشعب السوداني وفتح صفحة جديدة مع المواطنين. غير كده ما في خيارين، إما يسوقنا للحرب الأهلية أو الجيش يتدخل وينهي العبث اللي بيعمل فيه برهان وشلته.
الصحفية الأستاذة درة قنب وكنت ضيفتنا اليوم في جولتنا السودان اليوم في راديو دبنجا، شكرا لك كثير، وحنتكلم أكيد يعني معك مرات جاية عشان نقوم نشوف الحاصل شنو نتابع الأوضاع في السودان.
شكرا لك أستاذ إبراهيم وشكرا لكل المستمعين إذاعة دبنجا.
We'll be right back. أنا لست رديدا يقبل خطوه ثقل الحديد. لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول. ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق. عيونهم مجروحة الأواني ذابلة البريق. يتهامسون 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 يتهامسون. صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون. يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين. تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون. ويغمغمون 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 ويغمغمون. نحن الشعوب الكادحون. لا 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 لا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في عندك انه مرض مودي زود ده انه مرض مودي وكده. شنو يعني مرض بعدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزول نفسه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نفسه. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نفسه اسمه مرض مودي. طيب لازم نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره كلهم كده جملة كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيرة اسمهم واحد بكتيريا أو ممكن يكونوا فيروسات أو ممكن يكونوا طفيليات أو ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية. دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا فإحنا عايشين. اللهم صغار جدا إحنا ما بنشوفهم بعين المجرد. الدكتور ذاته محتاج ليه؟ يجهر عشان يكبروا آلاف المرات وبعد ذلك يقدر يشوفوا يعرف إنه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره. دي البكتيريا. فطريات مثلا سهالات أو الجارديا الديدان وغيرها الديسنتاريا الأميبية دي بيسببها لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبة اللي هو المرض بتاع الحصبة، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدس، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع المختلفة. دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصة في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض المعدية. وقلنا ان الامراض المعدية مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناهم المسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما بنقدر نشوفهم عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثه انه هم صغار جدا جراثيم ما بنقدر نشوفهم. غير المسببات بتاعت الامراض المعديه عموما. تعداد هنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات ذات الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا نقول أصلاً هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصري؟ إذن دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصري. في طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلاً كان يحتك بزول ثاني مفيش ممكن يندليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول المصري يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني هو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفسي كده ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة الثانية الالتماس المباشر للتراب اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين ويحفروا في الوطا وكده برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناهم بشيء المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريق المشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المصاب داير وفي حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض الى الزول المصاب. طيب نشوف الوسطاء دي اللي منهم في النص دي في خمسة حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض. أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائفة عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن براز بتاعته. الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازه برجلينه وبجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات. الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيلوا بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وفي الزول اللي بيتناول الأول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الزباب ده جاب منين لكن في كل الأحوال هو حشرة طائرة مثل طائر هناك وجابوا لنا أو جابوا للزور المصيب ده وتناولوا وبقى عيان بنفس المرض المعدي. في طريقة ثانية الطريقة بتاع الأصابع أو اليدين الطريقة بتاع يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاع يدين يا جماعة من المهم جدا من نعرف إن أغلب الأمراض المعدية بتجينا عن طريق اليدين. اليدين دي واحدة من الحياة الأساسية بتنقل أغلب الأمراض المعدية يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا إنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أبعد في البيت أبعد في البيت عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا.
عشان ما
كورونا عشان ما يدينا كورونا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر من العام 2021. تشكيل مجلس السيادة والإبقاء على المكون العسكري وأطراف السلام ونيكولا في مجلس السيادة. مقتل 3 أشخاص وحرق معسكر للنازحين في شنجل طوباي بشمال دارفور، واعتقال الأصم في الخرطوم، وإصابة 5 من معتقلي الضعيم بفيروس كورونا. حكم قضائي جديد بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المستخدمين، وتعليق برنامج ثمرات، وتعليق الدراسة في جامعة 7. الحرية والتغيير تعلن رفض التفاوض مع المكون العسكري، والاتحاد الأوروبي يجدد دعم العودة إلى النظام الدستوري. المدعون العامون في السويد يوجهون اتهاما لمالك شركة لندن إنرجي المنتجة للنفط والغاز والرئيس التنفيذي السابق للشركة بالتواطؤ في جرائم حرب خطيرة في السودان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.